بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المقهورين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما تالله لا أنسى ابن فاطم والعدا تهدي إليه بوارقا وتظله شجر القنا حتى أبات إرسال هاجرة إليه بريدا لا في عليك أبا عبد الله لهفي عليك صريعا على رمضاء كربلاء لهفي عليك عاريا بالفلاة ثلاثة أيام تظلله أسنة الرماح وتظله شجر القنا حتى أبيت إرسالها هو ثواكل في النوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا إذ ليس كمثل فقيدهن فقيدا ريد آهات مع زينب سلام الله تعالى عليها زينب اليوم تسبى من بلد إلى بلد زينب في مثل هذه الأيام تنتقل من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام مصيبة عظيمة على قلوب أهل البيت لا تبخل عليهم بآهتك لا تبخل عليهم بأنتك ونادى فأعطت كل قلب حسرة ودعت فصدعت الجبال عبراتها
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا
إلا المودة في القربى. في قصص عدد من الأنبياء كنوح كهود كشعيب كلوط كصالح يحدثنا الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يقولون لأقوامهم أنهم ما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا هو لسان الأنبياء مع أقوامهم، هذا هو لسان الأنبياء مع من بعثوا إليهم ليبلغوهم رسالات ربهم. ولكن عندما يحدثنا عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشرف خلق الله وسيد الأنبياء والمرسلين يحدثنا عنه بأنه قد أمره قل، يعني قل يا محمد قل لقومك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقد سألهم أجرا على تبليغ الرسالة، وسألهم أجرا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو المودة في القربى. فحري بنا أن نعرف ما هي المودة وأن نعرف من هم القربى. المودة تختلف عن المحبة. المحبة مشاعر في القلب، المحبة مشاعر يختزنها قلب الإنسان تجاه شيء ما أو تجاه شخص ما. والحب أو المحبة قسمان، حب كاذب وحب صادق. حب يقتصر على مجرد كونه مشاعر لا تخرج من دائرة القلب، وحب يعكس هذه المشاعر سلوكا وفعلا وعملا وسيرة في الخارج. هذا الحب الذي ينعكس في الخارج هو الحب الصادق، وإليه أشار ذلك الشاعر بقوله تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع لو كنت صادقا في حبه. لو كان حبك صادقا، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن المودة هي المحبة التي تنعكس سلوكا ومواقف، وهو تماما ما ذكر في القرآن الكريم أيضا عندما تحدث الله سبحانه وتعالى عن العلاقة بين الزوج وزوجته. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم، مش محبة فقط، وجعل بينكم مودة ورحمة. المطلوب بين الزوج وزوجته أن يكون هناك محبة تنعكس رحمة للطرف الآخر، وتنعكس تضحية في سبيل الطرف الآخر، وتنعكس وفاء للطرف الآخر. هذا هو المطلوب في علاقة الزوج بزوجته. وبالعودة إلى موضوع حديثنا، المودة المطلوبة في هذه الآية هي محبة تعكسها وتبرزها وتظهرها سلوكياتنا تجاه من أمرنا الله سبحانه وتعالى بمودتهم، وجعل مودتهم أجرا للرسالة. وكلنا نعلم أن من كان له أجير ولم يؤد إليه أجره ولم يؤد إليه مقابل عمله يعتبر خائنا، والخيانة هنا هي خيانة لله وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أصبح من المسلم الواضح الذي لا نقاش فيه أن المودة أمر مأمور به بنص القرآن الكريم، وهي أمر واجب وأمر لا مجال للتخلص منه، لأنه سيؤدي إلى الخيانة في هذا المجال. وبما أن المودة هي المحبة التي لا بد أن تنعكس سلوكا وعملا، فنحن عندما نريد أن نود قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن نلتزم بما جاء به. بمعنى آخر، الآن سيثبت من هم القربى بالدليل، سنثبت بالدليل من هم القربى، وبالتالي فعلينا أن نلتزم بما يقوله وبما يأمر به وبما ينهى عنه هؤلاء. أما إذا لم نلتزم فإن حبنا ومودتنا سيكون أمرا كاذبا، أمرا لاغيا، أمرا لا قيمة له على الإطلاق. فمن هم القربى؟ قد يظن البعض أن دائرة قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسعة، تشمل كل من يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنسب أو حسب، فتشمل أعمامه، تشمل أخواله، تشمل أولاده، تشمل زوجاته وما إلى ذلك. نحن كمسلمين نؤمن بأن دستورنا، بأن عقيدتنا، بأن شريعتنا لا بد أن تؤخذ من مصدرين أساسيين. المصدر الأول كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، من تمسك به نجا ومن تخلف عنه هوى. وهناك إلى جانب القرآن الكريم عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هناك السنة النبوية الشريفة التي وهي أحاديث النبي، هي أقوال النبي، هي أفعال النبي. فنحن لا نستطيع أن نكتفي بالقرآن مصدرا واحدا للعقيدة أو التشريع، لأن ليس كل شيء مذكور في القرآن. لأن الصلاة التي سنصليها، صلاة الظهر، من الذي قال أنها 4 ركعات؟ القرآن الكريم لو فتشته من أوله إلى آخره لن تجد فيه ذكرا لهذا الشيء. من الذي عدد لنا المفطرات؟ القرآن الكريم ذكر بعضها، ولكن جاءت الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام لتكمل لنا بيان الشريعة في هذا المقام. إذن هو أعطى القواعد العامة، لكن التفاصيل تركها لرسوله ولأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فنرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في تحديد القربة. هم مجموعة مجهولون بالنسبة إلينا، فماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ روى جماعة من محدثي السنة، ومنهم أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي، بسند صحيح عن حبر الأمة عبد الله بن عباس أنه لما نزل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، جاء المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال، إذن هو يفسر، إذن هو يحصر، يعني ما يقوله رسول الله سيكون هو فقط لا غير قرباه، فهو يبين، هو في مقام البيان والتوضيح. قال علي وفاطمة وابناهما. ومن طرقنا هناك روايات كثيرة تؤكد هذا المعنى، ولكن لن أتعرض لها تفصيلا لئلا يطول المقام. إن شئت طريقا آخر لتأكيد هذه الفكرة، وأن القربى هم علي وفاطمة والحسن والحسين لا غير، فإننا نستطيع أن نؤكد ذلك بهذا الطريق. أيضا في كتب أهل السنة وقد صححوه حديث مشهور معروف نعرفه جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. نص الحديث، وقد صححه علماء أهل السنة في كتبهم، فقد ذكره الحاكم في مستدركه الذي يستدرك به ما فات الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما ويعتبر أن هذا شيء نسوه، كان يجب أن يذكروه لأنه موافق لما اعتمدوه في رواياتهم. هذا هو نص الحديث: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. هذا موجود في صحيح البخاري، وزاد فيه مسلم والناس أجمعين، يعني حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بمعادلة رياضية بسيطة، لا يؤمن أحدنا حتى يكون رسول الله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني أحب إليه من الناس جميعا. حسين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتيجة: لا يؤمن أحدنا حتى يكون الحسين أحب إليه من الناس أجمعين. معادلة رياضية لا تحتاج إلى كثير تأمل ولا تحتاج إلى كثير تفكر. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليه، وأنفسنا وأنفسكم. فعلي عليه السلام هو نفس رسول الله، فلا يؤمن أحدنا، نفس المعادلة الرياضية، لا يؤمن أحدنا حتى يكون علي عليه السلام أحب إليه من الناس أجمعين. فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، نفس المعادلة، لا يؤمن أحدنا حتى تكون فاطمة أحب إليه من الناس أجمعين. وأما الحسن فهو صنو الحسين، إمامان قاما أو قعدا، فبالتالي له حكمه. إذن من يجب علينا أن نودهم، من يجب علينا أن نحبهم، من يجب علينا أن تكون سلوكنا وأعمالنا وأفعالنا تظهر محبتهم ومودتهم وتعلقنا بهم، هم علي وفاطمة وابناهما. فلا ندري كيف انقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا هذه الأيام. يعيبون علينا حبنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا تقيمون المآتم؟ لماذا تحيون ذكرى عاشوراء وتقيمون المجالس من سنة إلى أخرى؟ بكل بساطة، نحن نعبر عن حبنا، نعبر عن مشاعرنا، نحن نظهر ما في قلوبنا تجاه هؤلاء، وهذا أمر أمرنا به، يعني هذا تكليف. كما أننا نصلي، كما أننا نصوم، كما أننا نحج، كما أننا نخمس ونزكي، نجد أن من الواجب علينا وأجر الرسالة، وإذا لم نفعل كنا في عداد الخائنين، هو أن نظهر المحبة. لا يكفي أن أحبهم وأنا في بيتي، لا يكفي أن أحبهم بقلبي، بل لا بد أن أحبهم وأظهر هذا الحب للناس أجمعين. إظهار ذلك يكون بالتزامنا بأفعالهم، بالتزامنا بأوامرهم ونواهيهم. نعم، لابد للمؤمن، لابد للمسلم المحب والموالي أن يلتزم بما أمره به أهل البيت، وأن يترك ما نهاه عنه أهل البيت، حتى يكون فعلا مواليا لهم. وأيضا تكون مودتنا من خلال إظهار مشاعرنا تجاههم. بالله عليكم، لو أن أحدنا فجع بعزيز، ولا فجعكم الله بعزيز إن شاء الله، فكيف تكون حاله؟ تكون حاله أنه يظهر حزنه، يظهر بكاءه، يظهر تألمه، يلبس السواد، يقيم المآتم. وهل هذا إلا ما نفعله على الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ ونحن نفعل ذلك تأسيا بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. الذين لم يدعوا فرصة إلا وأمروا فيها بإقامة المجالس وبإقامة النياحة على سيد الشهداء على صريع كربلاء أبي عبد الله الحسين. فها هو إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يدخل عليه أحد أصحابه يدعى أبا هارون، فيلتفت إليه الإمام ويعرف أن هذا من الشعراء، قال له: يا أبا هارون أنشدني في جدي الحسين شعرا. فأنشده، يقول أبو هارون: فأنشدته فبكى. ثم قال له الإمام: أنشدني مرة جديدة ولكن بالرقة، يعني بنواح، بعويل، ببكاء، بصوت حزين وليس شعرا عاديا. يقول أبو هارون: فأنشدته قصيدتي أمرر على جدث الحسين، أمرر على جدث الحسين، وقل لأعظمه الزكية هي أعظم لازلت من وطفا ساكبة روية. هو إذا مررت بقبره، أيها الزائر تذهب إلى كربلاء، إذا مررت بقبر الحسين، هو إذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، هو بك المطهر للمطهر والمطهرة الزكية. هك بكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية، أيطيب عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية؟ لا والله سيدي أبا عبد الله، لا يطيب عيشنا ولا تهنأ حياتنا بعد مصرعك بكربلاء وبقائك ثلاثة أيام بالعراء. لا يطيب عيشنا بعد سبي أختك الحوراء زينب من بلد إلى بلد، من الكوفة إلى الشام، يتصفح وجوههن القريب والبعيد، يتصفح وجوههن كل الناس، وهن مخدرات الرسالة. هؤلاء عقائل بني هاشم، هؤلاء المخدرات، هؤلاء اللواتي لم يكن أحد ينظر إليهن. آه، وكأني بزينب سلام الله تعالى عليها، خويا حسين ما تلتفت لينا وتشوف
كربلاء. أحست بما سيجري مع الصلوات.